بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم في دروس تتعلق بالقراءة في مجموعة من الكتب، وبإذن الله تبارك وتعالى في كل فترة يمكن أن نأخذ رسالة يعني يومية، لكن سنبدأ من اليوم في قراءة هذه الكتب. واخترنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الاختيار موفقا مجموعة من الكتب نقرأ فيها بإذن الله. وأنتم تعلمون أن طريقتنا في الغالب يعني أننا نحاول ألا نكرر الكتب بحيث تعم الفائدة، إذا كان إخوة يحضرون هنا وهنا وهنا فإنه لا تكون الفائدة مكررة بالنسبة لهم، فنحاول قدر الإمكان أن تكون الكتب متنوعة بحيث من ناحية يحصل فتح أكبر قدر من الكتب، ومن ناحية أخرى لا تكون الفائدة متكررة بالنسبة للإخوة الذين يحضرون في أكثر من مكان. اخترت بإذن الله تبارك وتعالى القراءة في كتاب التفسير من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يعني أردنا كتابا في التفسير فقلنا نأخذ التفسير من كتاب البخاري، ونحن نقرأ إن شاء الله في التفسير السعدي في عدة أماكن، فنأخذ التفسير من كتاب البخاري رحمه الله. الكتاب الثاني هو كتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، لكن بتعليقات الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. أيضا سبق لنا شرح عمدة الأحكام، ولكن سنأخذ شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما يتضمنه من فوائد مختصرة وعميقة. الكتاب الثالث هو كتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن منده. الكتاب الرابع هو كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه أربعة كتب سنأخذها بمشيئة الله عز وجل في هذا الدرس. الكتاب الأول كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والكتاب الثاني كتاب التوحيد لابن أبي منده رحمه الله، والكتاب الثالث كتاب عمدة الأحكام بتعليقات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والكتاب الرابع كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يكون الاختيار موفقا، وأن ينفعنا وإياكم بكتب السلف، وأن يرزقنا وإياكم الاستفادة من هذا المنهج العظيم، المنهج الرباني الذي حرص السلف رحمهم الله تعالى أن يوصلوه إلى الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم بما كانوا عليه رحمهم الله تعالى، سواء في أبواب الاعتقاد أو في الفقه أو في الآداب والمواعظ أو في الاعتقاد أو في أي باب من الأبواب. فالسلف الصالح رحمهم الله تعالى لم يحوجونا إلى أن نخرج عن طريقتهم ولا عن منهجهم، لأنه ليس هناك من باب قصروا فيه رحمهم الله تعالى، وإنما سدوا لنا جميع الأبواب وكفونا والله الحمد والمنة في جميع الأبواب، وما علينا إلا أن نترسم خطاهم وأن نتبع منهجهم وأن نسير على طريقتهم، خصوصا ونحن نعلم أن جميع المناهج قد أعلنوا إفلاسهم، وأن كل طريق بخلاف طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة، أن كل طريق بخلاف طريق السلف الصالح، وأن كل فهم بخلاف فهم السلف الصالح، فإنه طريق مسدود وفهم عقيم، وتسير عليه فترة من الزمن ثم ترى بعد ذلك اعوجاجا وترى انحرافا. والإنسان الحقيقة يهيب بنفسه ويعلو بنفسه ألا يكون بعيدا عن هذا المنهج الذي هو منهج عالي الإسناد وعالي الفهم وقويم الطريقة، ولا خلاف عليه عند كل ناصح وعند كل مريد للحق. فلا أظن أن أحدا يلومك لما تدرس صحيح البخاري، أو أحد يلومك لما تدرس مثلا عمدة الأحكام، أو أحد يلومك لما تدرس مسلم والنسائي ووسطية شيخ الإسلام. يعني هذا المفترض أنه الباب أو أنه المنهج الذي لا خلاف عليه. ومع هذا الأمر ووجوده وأنه لا خلاف بين الناس على هذا الأمر، إلا أنك تجد للأسف الشديد عدم عناية بالتربية على هذا المنهج. وإن كنا نقول منهج على العين وعلى الرأس وكذا، ولكن قل من يعنى بهذا ويهتم بهذا وينزل بهذا المنهج إلى أرض الواقع. ولو أن كل داعية وكل عالم جمع أمته على ذلك وبغير حزبية ولا دعاوى خاصة، وجمع أمته على هذه الكتب، البخاري، مسلم، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، السنة ابن أبي عاصم، هذه الكتب لو اجتمعنا عليها جميعا وعلمناها الأمة وربطنا شباب الأمة بذلك بعيدا عن حزبيات وجماعات وغير ذلك، واقتصر منهجنا على ذلك، هل يا أخواني هذا عليه اعتراض؟ كل آفة بعيدة عن هذا المنهج. لما تأتي الآفات الحقيقة حينما نبتعد عن هذه الطريقة ونأتي إلى الطرق الخاصة وإلى الكتب الخاصة التي قد تكون موافقة أو أن تكون مخالفة، داعية إلى طريقة أو إلى مذهب أو إلى جماعة أو إلى فكر شخص. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم إلى الممات السير على هذا المنهج، وأن يفتح لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين في دعوته. وأهيب بإخواني عدم المجاملة في مثل هذا الباب وفي مثل هذه المنهجية، عدم المجاملة، بل انشروا هذا إخواني. وحتى لو جاء شيخ يدرس إخوة في أي مكان، قولوا له بارك الله فيك، اقتصر بنا على كتب السلف الصالح رحمهم الله، وفي ذلك الكفاية إن شاء الله. أما تخلصنا البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والموطأ، وخلصنا ابن جرير وابن كثير، ويبقى نلجأ إلى مثل هذه الأشياء، مع أنه لا بأس أنه ننتقل إلى كتاب مثلا من كتب المعاصرين، إذا كان كتابا أيضا لإمام المعتبر أو لعامل المعروف، ككتب الشيخ الألباني أو كتب الشيخ ابن باز أو العثيمين أو مثلا خليل هراس أو هؤلاء المعروفين بمنهجهم الصحيح. على كل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى هذا المنهج القويم، وأن يجعلنا وإياكم من دعاته إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نريد أن يقرأ في تفسير، وأخ يقرأ في كتاب التوحيد من ده، واحد يقرأ في أسرار السعادة، واحد يقرأ في تعليقات السلم. عزيزي مروان، الشيخ بدير، الدكتور محمد، الشيخ معتز، باقي واحد ماشي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أول قراءة لنا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر جمادة الآخرة لسنة 1432. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذه قراءة في كتاب التفسير من كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا هشام البيري حفظه الله تعالى ورعاه. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني.
عندك ايه؟ مش عندك كتاب التفسير الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، الرحيم والرحم، وهكذا عندك؟
موجود.
طيب اقرأ هذا.
كتاب التفسير الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم.
قال: كتاب التفسير، والمراد به ما يتعلق بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى وتأويل آيات الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأصل والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان. تقول: فسرت الشيء، أو فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسرا، وفسرته بالتشديد أفسره تفسيرا إذا بينت. وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة، ومنه صفر إذا كشف وجهه، ومنه أصفر الصبح إذا أضاء، ومنه يقال المسافر أيضا مسافرا لبغوزه عن بلده، فإذا برز يسمى سافرا. وكذلك المرأة إذا كشفت عن وجهها تسمى امرأة سافرة، يعني أصفرت عن وجهها. فعادت هذه المادة إلى الظهور والبيان والإيضاح وغير ذلك. وهذا العلم هو علم التفسير من أجل العلوم، لأن العلم يعظم بحسب ما يتعلق به، وعلم التفسير هذا يتعلق بما يتعلق بأعظم كلام، وهو كلام الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان العلم يعظم بما يتعلق به أو بشرف ما يتعلق به، فإن علم التفسير هو أعظم العلوم، لأنها تتعلق بتفسير كلام الباري سبحانه وتعالى. وتفسير كلام الله عز وجل إنما هو أحد الحقوق والواجبات التي تجب علينا تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن كتاب الله عز وجل يتعلق به عدة حقوق. الحق الأول تلاوته والعناية بلفظه، وقراءته على وفق ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الأئمة. الحق الثاني معرفة معناه، لأن بمعرفة المعنى يمكن للإنسان أن يتدبر، يحصل التدبر بمعرفة المعنى. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكيف تتدبر كلاما لا تعرفه؟ إذن العناية بالتفسير عناية مهمة جدا وأمر مهم جدا، لأنه يتعلق بمعرفة المعنى الذي يجب عليك تدبره. فلا يتدبر الإنسان كلاما غير معروف، فأنت مثلا إذا قرأت آية لا تعرف معناها لا تستطيع أن تتدبرها. تتدبر إيه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما تتدبر إذا كنت لا تعرف المراد من هذه، فلا يمكن لك أن تتدبر ما في هذه الآية. فإذا التدبر فرع الإيه؟ فرع المعنى، فرع المعنى. فالتدبر ينبني على معرفة المعنى. الحق الثالث هو التحاكم إليه، التحاكم إلى آيات القرآن، هذا هو الحق الثالث. الحق الرابع هو الاستشفاء به، استشفي به من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. يبقى تلاوة لفظه، معرفة معناه، التحاكم إليه، الاستشفاء به. الحق الخامس الدعوة إليه. فهذه حقوق القرآن. إذا من حق القرآن عليك أن تعرف معناه وأن تتدبر معناه، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه بهذا الدعاء، قال اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل، وقال اللهم علمه الكتاب، يعني علمه تأويلا. فصار ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، حتى كان الناس يضربون إليه بأكباد الإبل. والمجاهد رحمه الله تعالى ذكر أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية، فكان رحمه الله تعالى كان رضي الله عنه من الذين يعلمون تفسير القرآن كله، تفسير القرآن كله. ولهذا لما كان يقرأ قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وكان إذا سئل عن الآية يقول على الخبير سقط، على الخبير إيه سقط. فكان يعلم تفسير القرآن، والقرآن ضمن كل الموضوعات، فكل شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى إما على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. فمن عرف تفسير القرآن فقد عرف علوم الشريعة، سواء كان ذلك في الفقه أو كان ذلك في الاعتقاد أو كان ذلك في المغازي والسير أو كان ذلك في الآداب، في أي شيء، حتى أصول العلوم زي أصول الفهم وأصول الفقه وأصول الحديث وكذا تجد أصولها في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا، هذا يندرج تحت علم المصطلح. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، فيرجع في ذلك إلى علم الفقه، علم الفقه وإلى علم أصول الفقه الذي يعنى بالفهم وضوابطه، فتجد العلوم كلها مرجعها إلى القرآن. ولكن المفسر للقرآن من أصعب ما يكون، المفسر للقرآن من أصعب ما يكون مراعاة للضوابط، لأنه يتكلم في القرآن، فإذا تكلم في القرآن بغير علم كان آثما. ولهذا كان ابن عباس رضي الله كان أبو بكر رضي الله عنه لما يسأل عن تفسير آية يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالكلام في القرآن ليس سهلا، كلام في القرآن لابد أن يكون على علم، إلا ما قد يعلم من لغة العرب، تفسير يعلم العرب من لغتها، فهذا قد يتكلم فيه عالم باللغة. ولهذا يحتاج المفسر القرآن إلى علوم، منها العلم باللغة، ومنها العلم بالناسخ والمنسوخ، ومنها أيضا العلم بعلوم الشريعة الثانية، حتى يتكلم في القرآن بطريقة العلماء. التفسير أحد معاني التأويل، فيقال تأويل القرآن وتفسير القرآن. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، إذا كان التأويل بمعنى التفسير. التأويل يطلق ويراد به معاني، التأويل يطلق ويراد به معاني. المعنى الأول التفسير، فيطلق التأويل ويراد به التفسير. فأقول تأويل الآية يعني إيه؟ تفسير الآية. نبينا بتأويله يعني بتفسيره، فيطلق التأويل ويراد به التفسير. ويطلق التأويل ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء. وحقيقة ما يؤول إليه الشيء إن كان خبرا فتأويله وقوعه، إذا كان ذا الشيء خبرا فتأويله وقوعه، قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وإذا كان أمرا فتأويله امتثاله، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعني يمتثل ما أمره الله عز وجل به في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يجمع بين الحمد والاستغفار. تقول: يتأول القرآن. إيه معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل إيه؟ يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ويطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. إن كان والله هذا الصرف لللفظ عن ظاهره يدل عليه الدليل فهو محمود، وإن كان لا يدل عليه دليل فهو المذموم، فهو المذموم. فصرف اللفظ عن ظاهره على أحد أمرين: إما أن يصرف اللفظ عن ظاهره لمعنى صحيح ولقرينة صحيحة فهذا هو التفسير المحمود، وإما أن يصرف عن ظاهره بغير دليل وهذا هو التحريف وهو التأويل المذموم. إذن عادت معاني التأويل إلى كم معنى؟ إلى ثلاثة معاني: تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما يؤول إليه، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى إذن هنا هذا التأويل بمعنى إيه؟ حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة. الآن أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الجنة والنار وعن نعيم الجنة وعن عذاب النار، لكن نعيم الجنة هذا هل ندرك كنهه حقيقته؟ نحن نعلم أن في الجنة حور عين، لكن الحور العين هذه كنهها حقيقتها في الجنة فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، لكن حقيقة هذه الفاكهة هذا كله لا يعلم، هذا كله لا يعلم ولا يعرف حقيقته. نحن نعلم معناه، أما حقيقته فهذه لا نعلمها حتى يدخل أهل الجنة الجنة، فحينئذ تعلم تأويل ما ذكر لك وعليه. فقول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، للسلف وقفان هنا أو مذهبان في الوقف والوصف، للسلف مذهبان في الوقف والوصل. مذهب الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبدأ والراسخون في العلم. وعلى مذهب الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المعنى إيه؟ ما الذي يختص الله بعلمه وتأويله؟ اللي هو حقيقة ما يقول إليه شيء، حقيقة ما يقول إليه شيء، حقائق أخبار الله عز وجل عن الغيوبات وكذا، هذه لا يعلمه إلا الله. طيب، المذهب الثاني: الوصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا مذهب صحيح، لكن على أي معنى يكون المذهب صحيحا؟ على أي معنى؟ على التفسير. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني يعلم تفسيره الله عز وجل، والراسخون في العلم أيضا يعلمون إيه؟ تفسيره. هل كل القرآن يا إخواني معلوم التفسير؟ أو في آيات لا تعلم الأمة تفسيرها؟ كله معلوم، لا توجد آية في القرآن إلا وهي معلومة المعنى. طيب، إيه معنى ألف لام ميم؟ إيه معنى صاد؟ إيه معنى قاف؟ إذا كان الجميع معلوما، إذا كان الجميع معلوما فما معنى صاد وقاف؟ نقول: معنى صاد وقاف حروف مقطعة في مطلع هذه الصور أتى الله سبحانه وتعالى بها لبيان إعجاز القرآن، وأن القرآن المتحدى به ليس بعيدا عن لغة العرب، بل هو من اللغة من جنس ما تتكلمون به من حرف الصاد والقاف والألف واللام والراء وغير ذلك من هذه الأحرف. يبقى إذن أتي بهذا الحروف المقطعة إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذا. يبقى الألف ليس لها معنى في نفسها، ولهذا من تكلم في معاني الألف واللام والراء وكذا هذا قد أبعد، لأن الحقيقة الألف ليس لها معنى واللام ليس لها معنى والراء ليس لها معنى في نفسها، وإنما أتي بهذه الحروف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من جنس هذه الأحرف، فليس أعجميا بل هو عربي مبين، بل هو كتاب عربي مبين مؤلف من هذه الأحرف، ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثله. لكن ليس في القرآن آية واحدة ليس لها تفسير، قل هو الله أحد لا تفسير، أي آية في القرآن لها تفسير. طيب هل هذا التفسير منه الظاهر والباطن، أو هذا التفسير تعلمه الأمة، علماء الأمة يعلمون ذلك، أو الأمة تعلم ذلك بمجموعها، وليس هناك معاني باطنة وراء هذه المعاني الظاهرة؟ هل تفسير القرآن هذا تفسير ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، هذا تفسير ظاهر، ليس يوجد عندنا في القرآن ظاهر وباطن، والباطن هذا إنما يعلمه مثلا أرباب البدع والأهواء كما يزعمون. فالروافض ادعوا أن القرآن باطنا، والصوفية آل حلول الاتحاد ادعوا أن القرآن إيه باطنا، ولهذا يقولون بأنهم هم الذين يختصون بمعرفة هذا الباطن، فجعلوا القرآن ظاهرا وباطنا. لأن القرآن لو كان له ظاهر وباطن كيف يدعى الخلق كلهم إلى معرفة القرآن وإلى العمل بما في القرآن وإلى تدبر القرآن؟ لو كان القرآن ظاهر وباطن لدعي الناس إلى تدبر الظاهر ثم الباطن لا يعلمه أحد، وبعدين هذا الباطن الذي لا يعلمه إلا الخواص من الناس هو على خلاف الظاهر الذي يزعمونه. فمثلا الروافض تقرأ قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقرة، فيقولون البقرة اللي هي عائشة رضي الله عنها، البقرة اللي هي إيه عائشة، هذا هو التفسير الباطن، قبحهم الله قبحهم الله. تبت يدا أبي لهب، يقولون يدا هذا أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت هذا أبو بكر وعمر، وإنهما لبإمام مبين، يقول الإمام المبين هذا هو علي رضي الله عنه. من الذي أتى بهذه التفسيرات؟ ما دليل هذه التفسيرات؟ وهذا التفسير يخالف الظاهر المعروف في مدح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا التفسير الباطن أين أتيتم به؟ ولهذا يقولون لا 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 دخل لكم بهذه التفسيرات الباطنة، هذا لا يعلمها إلا أرباب الفهم. إذن التفسير كله معلوم، والأمة بمجموعها تعلم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وليس عندنا ظاهر وباطن، بل القرآن كله معلوم تفسيره بإذن الله على ظاهره وعلى ظاهر لغة العرب التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل القرآن بها، لأنها بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم، فجاء القرآن مبينا ولله الحمد والمن. فهذا يعني حاصل الكلام في مقدمة التفسير، وأن هذا التفسير أن علم التفسير نوع من العلوم الجليلة جدا والتي ينبغي أن نعنى بها. نعم. قال كتاب التفسير،
قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب التفسير: الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم.
الله أكبر، يعني يشير إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فقال طبعا تفسير كتاب التفسير عند البخاري ليس على غرار كتب التفسير المعروفة أن تأتي بالآية والمعنى والتفسير وأسباب النزول وغير ذلك، يعني بإسهاب على طريقة المفسرين، وإنما يذكر المأثور من ذلك، تارة يذكر اللغة وتارة يذكر الأسباب أسباب النزول، وتارة يذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره. فقال الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، فالرحمن اسم والرحيم اسم، الرحمن الرحيم كل من الاسمين يتضمن صفة الايه؟ صفة الرحمة. والرحمن صفة الرحمة فيه واسعة، لأن هذه الصيغة عند العرب تدل على الامتلاء والسعة، فيقال ظمآن جوعان، أي شديد الظمأ شديد الجوع، فهذه الصيغة تدل على الامتلاء والإيه؟ والسعة والسعة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحيم أيضا ضم صفة الرحمة، فيقول العلماء لكن صفة الرحمة في الرحمن أوسع من صفة الرحمة في الرحيم، فهذا الاسم الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الوصيرة باعتبار تعلقها بالمخلوق. ولهذا قال الرحمن الرحيم بمعنى واحد، أي من حيث أنهما يشتق منهما صفة واحدة وهي صفة الرحمة. وإن تفاوتت هذه الصفة في العظمة والامتلاء والسعة بين اسم الرحمن واسم الايه؟ واسم الرحيم. طيب، الرحمة صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ نحن أخذنا ضابطا من قبل وهو أن الصفة الذاتية هي الصفة الملازمة للرب سبحانه وتعالى ولا تنفك عنه، وأن الصفة الفعلية صفة تتعلق بالمشيئة، صفة تتعلق بالمشيئة. طيب، الرحمة صفة تنفك عن الله ولا ملازمة؟ ملازمة لله سبحانه وتعالى، إذن هي صفة ذاتية. لكن ترى في بعض المواضع تقرأ في كتاب الله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. طيب، يبقى الرحمة هنا تتعلق بالمشيئة، كيف ونحن نقول بأن الرحمة صفة ذاتية؟ كيف هذا؟ ذاتية من حيث الأصل ما تتعلق به. نقول باعتبار اتصاف الله عز وجل بها هذه صفة ذاتية، باعتبار اتصاف الله صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. باعتبار إيصالها للمخلوق، باعتبار إيصالها للمخلوق تعلق بها بالمخلوق، فهذه فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يبقى باعتبار اتصاف الله بها تنفك عنه ولا أو لا تنفك؟ لا تنفك عنه، هذه صفة ذاتية. طب باعتبار إيصالها للمخلوق هذه صفة إيه؟ هذه صفة فعلية. انتبه يا اخواني، هذه صفة فعلية. يبقى اذا الرحمة صفة ذاتية ولا فعلية؟ طيب، ذاتية بأي اعتبار؟ باعتبار اتصاف الله به، تمام. وفعلية يعني باعتبار ايصالها للمخلوق، باعتبار إيصالها إيه؟ للمخلوق. هو يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. أما هو سبحانه وتعالى نفسه فصفته صفة الرحمة لا تنفك عنه أبدا. يبقى الرحمة باعتبار اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة ذاتية، باعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية. لهذا قال البخاري اسمان من الرحمة، اسمان من الإيه؟ الرحمة. وهذا يدل أيضا على ما بوب أو ما قعد له أئمة السنة من أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة. جميع أسماء الله عز وجل تتضمن يا إخواني تتضمن صفة. ما من اسم إلا يتضمن صفة. العليم يبقى إيه؟ في صفة العلم. الرحيم صفة الرحمة. اللطيف صفة اللطف، وهكذا. الحكيم صفة الحكمة. ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويتضمن إيه؟ يتضمن صفة. هو هنا قال الرحمن والراحم، الرحيم والراحم بمعنى واحد، الرحيم والراحم بمعنى واحد. فهو سبحانه وتعالى الراحم وهو الرحيم، لكن الرحيم صيغة مبالغة من الرحم. رحم فهو راحم ورحيم بمعنى واحد، كالعليم والعالم، كالعليم والإيه؟ كالعليم والعالم. يبقى إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من الصفات. طيب، أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، وده معنى أنها كل اسم يضمن معنى. إذن أسماء الله عز وجل أعلام يعني دال على الذات، ومعان يعني متضمنة لصفات الجلال والكمال، خلافا للمعتزلة. فإن المعتزلة قالوا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام لكن لا تتضمن معاني، ما لها معاني، ولهذا يقولون رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. يبقى هم ذكروا أسماء الله عز وجل أنها أعلام دون معاني، ولهذا آمنوا بالأسماء ولم يؤمنوا بالصفات. فالمعتزلة لا يرون الصفات، ليه؟ لأنهم قالوا إنه أسماء الله عز وجل أعلام فقط، أعلام فقط. وعليه فقالوا بأن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة، يبقى العليم زي السميع زي البصير زي الخبير زي الحكيم، كلها أسماء مترادفة. لأن إيه اللي يبين الفرق بينها؟ المعاني. هم أبطلوا هذه المعاني، هم أبطلوا هذه الإيه؟ هذه المعاني. فصارت أسماء الله عز وجل مترادفة، أي كلها تدل على شيء واحد وهو ذات الله سبحانه وتعالى دون اختلاف بينها فيما يتعلق بالمعاني، لأنهم أنكروا المعاني. طيب أنا هسألك، أنا هسأل في الكلام ده دلوقتي عشان ما حدش يسرح، شو أنتوا عايزين دروس علمية؟ خلاص هذه الدروس علمية. طيب أما أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يرون أن أسماء الله عز وجل مترادفة ومتبعينة، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، يبقى العليم والخبير والحكيم وكذا كلها مترادفة باعتبار أنها تشير إلى ذات واحدة، أسماء لذات واحدة وهو الرب سبحانه وتعالى. أما باعتبار معانيها فإن العلم هذا الاسم يضمن علما، وهو غير الحكمة، وهو غير السمع، وهو غير البصر، وهو غير كذا وكذا، دي متباينة. يبقى أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على الايه؟ على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الايه؟ على المعاني. يبقى إذن ما الفرق بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة في أسماء الله عز وجل؟ ايه الفرق بين مذهب السنة والجماعة ومذهب المعتزلة؟ نعم، اسماء الله اعلام ومعاني، كويس، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، كلها تدل على ذات واحدة والله سبحانه وتعالى، ومتبينة
باعتبار دلالتها على الصفات وعلى المعاني،
باعتبار دلالتها على المعاني اللي هي الصفات المشتقة من هذه الاسماء. ولهذا لا تكون الاسماء حسنى الا على طريقة اهل السنة، لأن الأسماء دي لو بدون معاني، لو بدون صفات، كيف تكون حسنة؟ ما تكون حسنة إلا لتضمنها المعاني الجليلة. إنما مذهب المعتزلة
قالوا إن هي أسماء مجردة،
أسماء مجردة بدون معاني،
رحيم بلا رحمة، عليم،
يقول رحيم بلا رحمة، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة. وطبعا ده كلام باطل حتى عقلا، يعني لما واحد يقول لك مثلا ربك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هل هذا الكلام يدخل عقلا؟ هذا كلام فاضي. ايه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ انما الله سميع، فنثني على الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، وندعو بهذا الاسم العظيم، ونعرف انه يتضمن صفة السمع، ثم السمع هذا ايضا له معاني لابد ان نقف عندها، واثار لابد ان نتعبد بها. ولهذا انا اقول يا اخواني، اي باب من ابواب الشريعة أسعد الناس به أهل السنة والجماعة، لا يوجد باب في الشريعة يسعد أهل الأهواء به أكثر من أهل السنة، بل لا سعادة لهم على الإطلاق. ما يسعد بالشريعة إلا أهل السنة والجماعة، ما يسعد بالشريعة إلا أهل السنة والإيه؟ والجماعة، لأنهم هم الذين يوافقون القرآن والسنة في معانيهما الواردة. يبقى الرحيم الراحم بمعنى الواحد كالعليم والإيه؟ العالم. نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد: بالدين بالحساب مدينين أي محاسبين.
نعم. فقال أول باب عند باب ما جاء بفتاحة الكتاب، لأن فتاحة الكتاب هي أول سورة بحسب ترتيب المصحف بجمع عثمان رضي الله عنه، هذه فاتحة الكتاب. وقد سميت بفتاحة الكتاب وأم الكتاب والكافية والشافية والسبع المثاني والقرآن العظيم، لها أسماء عديدة جدا. ومعلوم أن كثرة الأسماء للشيء الواحد تدل على إيه؟ يدل على عظمته، يدل على عظمته. فإذا كان الشيء الواحد متعدد الأسماء هذا دليل على عظمته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. وتسمى أيضا بالحمد، سورة الحمد. وهذه السورة أجل سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة. طيب، وهل كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل حتى نقول أعظم سورة أعظم آية؟ هل يتفاضل؟ أليس المتكلم هو الله سبحانه وتعالى؟ فعلى ما يقع التفاضل؟ هل فعلا القرآن يتفاضل فبعضه أعظم من بعض؟ نعم يتفاضل باعتبار الموضوعات. فهذه السورة أعظم من هذه السورة لما تتضمنه من معاني كلية، وهذه الآية أعظم من هذه الآية لما تتضمنه من موضوع مثلا مهم. طيب، هذا يعرف بالنص ولا يعرف بالنظر؟ يعني مثلا أنت قد يبدو لك أن هذه الآية أعظم آية، أنا يبدو لي أن آية أخرى أعظم آية، هل هذا يعرف بالنص ولا يعرف بالنظر والاجتهاد؟ هذا يعرف بالإيه؟ بالنص. فعندنا أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة بالنص، بالنص كما قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. وقال لأبي بن كعب لما سأل عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال فضرب بصدري وقال: ليهنك العلم إيه أبا المنذر. يبقى إذن معرفة إن أعظم آية وأعظم سورة هذا يعرف من إيه؟ من النص. طيب، وقال سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ده على حسب جمع عثمان رضي الله عنه. طيب، جمع عثمان للقرآن وكذا وترتيب الصور، هل ترتيب الصور هذا يا إخواني توقيفي ولا اجتهادي؟ عندنا ترتيب الصور وترتيب الآيات. أما ترتيب الآيات فهذا توقيفي باتفاق، هذا توقيفي إيه؟ باتفاق. ترتيب الآيات هذا توقيفي باتفاق، لا يصح عندك أنك تقدم آية على آية. أما ترتيب الصور فقد اختلف فيه أهل العلم هو توقيفي أم لا، وجماهير أهل العلم على أنه توقيفي، على أنه توقيفي الترتيب بين الصور. من أجل هذا لما نجي إحنا نطبع المصحف يبقى نطبعه على وفق إيه؟ على وفق مصحف عثمان، لا نقدم آية على آية، لا نقدم آية على آية. فالترتيب ترتيب توقيفي، وبعض أهل العلم رأى أن الترتيب غير توقيفي، واستدل بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لما ذكر ابن مسعود عنه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل إيه عمران، فقال بأن الترتيب ليس توقيفيا، لكن قيل كان هذا أولا ثم كانت العرضة الأخيرة، وجمع عثمان رضي الله عنه على خلاف ذلك بعد هذا، فعرض القرآن في العرضة الأخيرة على ما هو عليه الآن، على ما هو عليه الآن. والسلف أجمعوا خلاص على هذا الترتيب فلا يجوز لنا أن نخالفه. قال: ويبدأ بقراءته في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الصلاة ويبدأ بها قبل الصورة. قال: والدين الجزاء، مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، وهذا من معاني الدين، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، حيث يجازى كل أحد على ما قدم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن قد يطلق الدين ويراد به معاني أخرى. لكن في قول الله عز وجل مالك يوم الدين المراد بالدين هنا الجزاء. قال الجزاء في الخير والشر، هذا هو الدين. كما تدين تدان، أي كما تفعل تجازى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما تدين تدان. وقال ومن سهل سهل الله عليه، ومن فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كربي يوم القيامة. وقال مجاهد بالدين هنا الحساب، مدينين أي محاسبين، والمعنى واحد. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم، فدل هذا الحديث على أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الإيه؟ الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلى، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل لا يستجيب الله والرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي لأعلمنك أعظم صور. هل لو دعاك أحد وأنت في الصلاة ليعلمك شيئا تخرج من الصلاة، أو أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه حتى ليس للرسول لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسأله هنا ويقرره؟ قال يعني ألم تقرأ قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني كان ينبغي أن تأتي مثلا، أو ماذا؟ يعني هل النبي إذا دعا رجلا في الصلاة هل يخرج من الصلاة أم لا؟ هل يخرج من الصلاة أم لا؟ في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم له ويحك ما منعك إذ دعوتك ألا تجيبني. الحديث قال كنت في الصلاة، أبو سعيد قال كنت في الصلاة، ومعلوم أن في الصلاة شغلا، وأن الإنسان لا يخرج من الصلاة، وإذا خرج من الصلاة بطلت. فأشكل على أبي سعيد هذا، يعني النبي يدعو صحيح لكنه فين؟ في صلاة. فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب، يعني أبو سعيد تأول هو لم يجب النبي لا لأنه عصاه أبدا، ولكن تأول نعم النبي دعاه صلى الله عليه وسلم لكنه في صلاة، فتأول أن من كان في الصلاة فإنه يخرج عن إيه؟ عن هذا الخطاب اللي هو استجيبوا لله وللرسول. قال والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض يعصى المرء بتركه، وأنه حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت اللي هو ابن حجر يعني وما ادعاه الداودي لا دليل عليه، وما جنح إليه القاضيان من الملكية هو قول الشافعية على خلاف عندهم بعد قولهم بوجوب الإجابة هل تبطل الصلاة أم لا. الذي يظهر اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه وعلمه. أما أنه يأثم، لا يأثم، لأنه تأول وقد يأمر النبي بأمر ولا تستجيب الأمة له تأولا، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، هم عصوا رسول الله، وليس هناك صحابي يعصي رسول الله، وأنتم تعلمون مبادرة الرسول صلى الله مبادرة الصحابة للاستجابة دائما لرسول الله. لكن لما كان الصحابة شغوفين أن يدخلوا الكعبة وأن يطوفوا بالبيت الحرام ظنوا أن الله عز وجل سوف ينزل قرآنا يتلى بدخولهم فتأخروا اجتهادا منهم في هذا. وإلا في الصحابة إذا بان لهم الأمر لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه تابعه الصحابة كلهم. خبالك تابعوا الصحابة يقولوا زي مثلا يعني هذا أمر جاري عندنا، يعني مثلا ممكن الزوج يأمر زوجته بأمر يعني شاق لغضبه مثلا، فيتقوم مثلا تمشي بقى من قدامه الساعة دي يعرف انها مش عايز يعني مثلا الساعة 2 بالليل زعل وهي لا شوفي لازم تروح بيتها، وهي تعرف ان هو لا يمكن غيرته تقبل ان هي تطلع بالليل وتروح وكذا لازم تطلع ما انتش بيتها فيه. فالمرأة الذكية تطلع من قدامه شوية وتروح تعمل اي حاجة وكذا، وهو هيهدأ بعد ايه ذلك. فطيب ان اصر بقى بعد هذا بيبقى للامر وضع اخر. فاذا إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية وهو في الصلاة أجابه. لكن هل أبو سعيد هنا يأثم؟ لا يأثم، لأنه تأول إيه؟ تأول ذلك الصلاة في بني قريظة. نعم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بني قريظة، من نظر إلى المعنى وهو أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا ولا يتباطؤوا، من نظر إلى المعنى صلى في الطريق وقال لنا لا, لا, لا نخرج الصلاة عن وقتها. ومن نظر إلى اللفظ رأى أنه يوقع الصلاة في بني قريظة. هذا اختلاف فين؟ في الفهم. النص واحد ولكن اختلف فين؟ في فهم النص. اللي نظر إلى المعنى صلى، واللي نظر إلى اللفظ لم يصلي حتى كان في بني قريظة ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحدا منه. طيب
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في إشارة إلى أن المأموم يقول آمين بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون رد للمأمومين عليه. يعني والمعنى اللهم استجب، معناه اللهم استجب، لأن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء فيشرع التأمين آمين. ولفضيلة هذا التأمين قال صلى الله عليه وسلم: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة أو قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، فيكون هذا القول له أجر عظيم جدا. قول من وافق تأمينه تأمين الملائكة اختلف السلف في هذا التفسير. يعني معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ قيل الملائكة الذين يصلون، فإن الملائكة قد يصلون مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وقيل الملائكة في السماء، فإذا قال المأمون آمين وقالت الملائكة في السماء آمين. على كل أيا كان المعنى، إذا أردت أن تضمن هذا فقل آمين إذا فرغ المأموم الإمام من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قلت آمين فإنه إن شاء الله سيوافق تأمينك تأمين الإيه؟ تأمين الملائكة حتما إن وضبت على ذلك. فهذا فيه فضيلة قولة آمين، وهي سبب في أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وأن يغفر لك ما تقدم من ذنبك سواء قلت بقى الصغائر والكبائر ولا الصغائر فقط، فهذا ربح عظيم. هذا ربح إيه؟ عظيم. ويشرع أن يقول المأموم ذلك جهرا، أن يقول آمين جهرا. طيب، قال أهل العربية لا زائدة لتأكيد معنى النفي المفهوم من غيظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل إن لا هنا زائدة ويكون المعنى غير المغضوب عليهم والضالين؟ غير المغضوب عليهم والضالين، يبقى غير هذا استثناء، هذا استثناء وما بعدها مستثنى كله، واخد بالك؟ غير المغضوب عليهم والضالين. هل لا هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ غير محمد ولا إبراهيم، أما أقول جاء الطلاب غير محمد وإبراهيم، ده المتبادر المعروف الدارج، يعني أقول جاء الطلاب غير محمد وإبراهيم، لكن أقول غير محمد ولا إبراهيم. أولا انتبه يا أخواني، لما يقول العلماء إن لا زائدة أو كذا، لا يقصدون أبدا إنه هذه الزيادة يعني لا فائدة من ورائها وأنها زائدة يعني لا معنى لها، لا لا طبعا، ما في القرآن حرف زائد بهذا المعنى، لكن على القواعد العربية في زيادة اللفظية، لكن المعنى ما في حاجة اسمها زائدة قط في القرآن. قال ابن حجر، قال أهل العربية لا زائدة لتأكيد معنى النفي المفهوم من غيره، لئلا يتوهم أو يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. ممكن يفهم من الضالين دي معطوف على مين؟ على الذين أنعمت عليهم، فقال لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى ده تأكيد لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت. ولا هذه اللي بيسموها زائدة بتأتي دايما للتأكيد، وعليه مثلا أما تقرأ قول الله لا أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، المعنى أقسم بمواقع النجوم، وهذا تأكيد، لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، ولهذا جاء في القراءة المتوترة لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، مش لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، فيكون هذا من باب الإيه؟ من باب التأكيد، بل تكرار التأكيد كمان، أقسم أقسم. ويعيد قراءة عمر غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح، وهي للتأكيد أيضا. وهو أحمد بن حبان من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، هكذا أورده مختصرا، وهو عند الترمذي. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا، وشاهد ذلك قوله تعالى عن اليهود فباءوا بغضب على غضب، وفي النصارى قد ضلوا كثيرا ومن قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء إيه، فالله سمى النصارى ضالين وسمى اليهود المغضوب عليه، هذا لا خلاف فيه. لكن السؤال، هل يقتصر المعنى على اليهود والنصارى؟ بمعنى أن قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول اليهود والنصارى بس خلاص، يبقى احنا الحمد لله براءة، احنا من المنعم عليهم، يبقى احنا من المنعم عليهم. السورة ذكرت كم صنفا؟ ثلاثة أصناف، الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم والضالون، ذكرت صنفا ممدوحا واحدا محمودا وهو المنعم عليه، وذكرت صنفين مذمومين وهم المغضوب عليهم والضالون. نقول التفسير باليهود والنصارى إنما هو تفسير بفرض من أفراد المعنى، وإلا فالمعنى أن المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه، كتموه، لبسوه بالباطل ليغشوا الناس، داء المغضوب عليهم. على رأس هؤلاء طبعا أساتذة كتمان الحق في العالم هم اليهود، وأن النصارى هم الذين، وأن الضالين هم الذين يعبدون على جهل ويسيرون على جهل، وعلى رأس هؤلاء مين؟ النصارى. يبقى المغضوب عليهم صفة والضالون صفة، هذه الصفة ينظر إليها في التفسير. وعلى رأس هؤلاء اليهود وعلى رأس هؤلاء النصارى، يعني معنى ذلك أنه ممكن يكون في الأمة دي مغضوب عليهم وفي الأمة هذه الضالون كثر كثر. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من العباد ففيه شبه من الايه من النصارى. صفة التأمين يقول آمين آمين هكذا، يعني مد طبيعي آمين، لا آمين لا هذه ممنوعة، آمين لا، لكن آمين بالمد مع القصر ما هكذا، أو أمين. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة البقرة.